بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف. لاحظوا مشايخنا كان كلامنا أين؟ بناء على النقل، هل يجوز للأصيل المشتري التصرف في من تقل عنه أو لا يجوز؟ الشيخ الأنصاري قال لا يجوز، ثم استعرض رأيا يقول الشيخ الأنصاري يقول الرأي الذي طرحه في البداية أنه يجوز بناء على النقل أن ما له يجوز له الفسخ أيضا، ويجوز له التصرف في من تقل عنه، هذا بناء على النقل. طرح رأي أنه حتى بناء على النقل لا يجوز له التصرف، ثم ناقشه. طيب، ثم جاء إلى المقارنة الثانية وهي بناء على الكشف مو بناء على النقل. بناء على الكشف، الرأي الذي طرحه في البداية أنه بناء على الكشف لأن العقد من بدايته يكون صحيحا، لا يجوز إذن للأصيل اللي هو المشتري، لا يجوز له ماذا؟ التصرف في من تقل عنه. هذا بناء على الكشف. لكن الشيخ طرح رأي أيضا لبعض العلماء الذي يفيد بأنه وإن كان بعد الإجازة يتضح أن بعض التصرفات أو التصرفات باطلة، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له التصرف، وأطلبنا في هذا الحديث. الشيخ الأنصاري يريد أن يؤكد الآن بالقول بأن مقتضى العموم وهو أوفوا بالعقود بناء على الكشف عدم جواز تصرف الأصيل في من تقل عنه اللي هو المشتري. هذا هم طرحه هناك، بس هنا الآن يؤكد عليه ليدخل في فرضية أخرى، ولهذا عبر عنه قال والحاصل من كل ما مضى هو أنه إذا تحقق العقد، تحقق العقد بين من؟ بين الأصيل اللي هو المشتري وبين البائع اللي هو الفضولي قبل الإجازة، هذا الكلام، فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني، ها اللي هو القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيء شرطا ولا شطرا، من دون ضميمة شيء شرطا ولا شطرا، يعني شنو؟ يعني ما دام جرى العقد، قال ذاك بعته وهذا قال قبلته، خلاص تم العقد. الإجازة لا هي شرط في تمامية العقد، ها، ولا هي شطر يعني جزء، هذا بناء على الكشف. لاحظين زين؟ فبناء على ذلك إذا كانت الإجازة لا هي شرط ولا يعني لا هي شرط في تمامية العقد، مو أنها شرط في صحة العقد، لأنه لو لم يجز يتضح ذلك أن العقد باطل. شرط في تمامية العقد، يعني العقد أركانه تامة، الإجازة لا هي شرط في تمامية الأركان ولا هي شاطر في تمامية الأركان. بناء على ذلك أن العقد موجود، فإذا عقد موجود أوفوا بالعقود. فيقول بناء على ذلك، ها، إذا تحقق العقد مقتضى العموم شنو؟ حرمة نقضه على الأصيل مطلقا، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يعني يجب عليه أن يلتزم، ولا يجوز له أن ينقض العقد لأن العقد وقع. فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. لا لا، الكلام كله الآن احنا قبل الإجازة، الكلام قبل الإجازة، ها قبل الإجازة، سواء المشتري اللي هو الأصيل علم بالإجازة يعني أنه أن المالك الأصلي للمبيع سوف يجيز أو لم يعلم، ها الآن جرى بينه وبين هذا الرجل له الفضولي بيع وشراء، يجوز لي يتصرف في البيع؟ شو افترضوا أن الفضولي أعطى شنو قلنا فرسا فارهة، باع فرسا فارهة في مقابل بمقابل شنو جارية مثلا، طيب الثمن جارية مو، الآن المشتري هذا يجوز له أن بعد ما قال قبلته، ذاك قال بعت الفضول، ذاك قال قبلته، يجوز للمشتري أن يتصرف في الجارية بأن يطأها مثلا؟ هذا سؤال إلا الآن إحنا في نهايته، بيجينا سؤال ثاني الآن بعد قليل بناء على الكشف يوم اللي قلنا بأنه لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه، هل يلزم من ذلك جواز التصرف فيما انتقل إليه؟ قبل الإجازة يجوز يتصرف في الفرس؟ ما دمتم قلتم بأنه لا يجوز له التصرف بمقتضى العقد، ها لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه يعني في الجارية اللي هي الثمن، خب هل معنى ذلك أنه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، في فرق بين الأمرين، وبيجينا الآن بنظرون إليه بالنذر وبيجينا. فهنا شيخنا المقصود أنه لا يجوز له التصرف في جارية، ليش؟ لأنه جرى العقد خلاص، عقد تام، عقد تام بمحض إرادته واختياره ورضاه قبض الجارية. الفضولي مو هو، الفضولي الثاني، البائع هو الفضولي، المشتري ليس فضوليا، اللي باع الفرس هو الفضولي، أما اللي أعطى الثمن ليس فضوليا، فهني يجوز إلى تصرف في الجارية قبل إجازة المالك الأصلي؟ سؤال هنا، سواء كان يعلم أو لم يكن يعلم، إلى الآن ما صدرت إجازة على كل حال، لأن قلنا إحنا مفهوم بيع الفضولي شامل للحالين. إيه ما عليه، لا الكلام حتى لو لم يكن يعلم، ليش نجيب قضية الفروج؟ نجيب أي قضية ثانية، ليش الجارية؟ لا هذا مثال باب التمثيل، ليش لا نجيب قضية الفروج؟ أي شيء فلوس، أعطى سيارة في مقابل الذا، أعطى سيارة في مقابل الفرس، أعطى سيارة ما على يجوز يتصرف السيارة؟ هني الكلام، يجوز يتصرف السيارة، يروح يتكس بيها مثلا، يقدمها هدية مثلا، يجوز ما دام قبل الإجازة، الإجازة بعد ما صدرت، بعض الأحيان يعلم بأنه بأن الإجازة سوف تصدر لكن ما صدرت. الفرض هنا بناء على الكشف لا يجوز له التصرف، ليش؟ لأن العقد دام داخل تحت عموم أو فوق العقود. على كل حال هذا بحثنا، يقول فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. الآن أنت إذا بعت الجارية وسلمت على غيرك صارت مو جاريتك، مو على أساس تروح تطأها؟ هذا مو نقض لعقد للمبادلة، هذا نقض لعقد المبادلة، يتعارض يعني مع صحة العقد، العقد صحيح وما يجوز لك أن تطأها، خلاص ليست ملكا لك. ومن هنا تبين فساد توهم، ها من هنا شنو لاحظوا حتى نقرأ هذه ما نطيل فيها، من هنا مقصود أنه لنفس السبب، وهو شنو؟ أن العقد تام، ها؟ فهو مشمول للعموم أو فوق العقود، والإجازة لا هي الشرط في تمام العقد ولا هي الشطر في تمام العقد، وإن كانت شرطا في صحته. زين، بناء على ذلك أكو رأي آخر، الشيخ يقول هذا من التوهم فاسد. شنو هو؟ أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل في من تقل عنه، كذلك يوجب جواز تصرفه في من تقل إليه. إذا تقول أنه لا يجوز له أن يطأ الجارية التي انتقلت عنه، معنى أن العقد تام، إذن يجوز له أن يتصرف في الفرس التي اشتراها بالجارية، مو؟ وهكذا إذا هذا لا يجوز له، إذن هذا يجوز له. الشيخ يقول لا، هذا غير أحمد بيجي. قال ليش يجوز له هذا صاحب هذا التوهم في كلام الشيخ؟ يقول لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد عن المبادلة. إذا تقول الآن العقد وشو مقتضى؟ شنو؟ أعطيك وتعطيني، صح؟ وقبضك وتقبضني. يجوز لك أن تتصرف فيما انتقل عني، ويجوز لك أن تتصرف فيما انتقل عنك. زين، إذا قلت أنا بأنه أنا لا يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل عني، كما لا يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل إلي، هذا خلاف مقتضى المبادلة. مقتضى المبادلة أنه يجوز لك ويجوز لي، أما يجوز لك ولا يجوز لي، شلون هذا؟ مو مقتضى المبادلة. الشيخ سيقول هذا اختلاف بين الأمرين. شلون؟ توضيح الفساد. لاحظوا حتى بس أبين نكتة هني قبل ما أقرأ، ليش يكون هذا فاسد؟ أولا هذا المشتري ملزم بما التزم به. اللي التزم به شنو هو؟ انتقال العين من عنده، يعني انتقال الثمن من عنده، بحيث لا يجوز له التصرف فيه. ما دام التزم بهذا طيب فهو ملزم به. الطرف الثاني ما ملزم بعد، صحيح؟ الطرف الثاني ما ملزم. إلزامك أنت لا يعني إلزام الطرف الثاني. هذا الجهة الثانية، لاحظوا مشايخنا، الجهة الثانية متعلقة به هو. الشيء الذي التزم به هو انتقال الثمن، عدم جواز تصرفه هو فيما يملك، هذا الشيء الذي التزم به. هذا وإن كان يقتضي جواز التصرف في الشيء الثاني، ها، لكن ما دام هناك في شيء معلق، الشيء الوحيد الذي ثبت هو هذا فقط، عدم جواز تصرفه هو، لا جواز التصرف في ملك الغير. قال توضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العقد بما التزم على نفسه من المبادلة، ثابت شنو؟ وفاء العقد أحسن. أن الثابت من وجوب وفاء العقد بما التزم على نفسه من المبادلة، هو بشنو التزم؟ هذا اللي يجيب الوفاء به. أما لا يستطيع أن يلزم الطرف الثاني، شنو هو؟ قال حرمة نقضه والتخطي عنه، هذا اللي التزم به هو، صحيح؟ قال قبلته، معناه أنه لا يجوز له أن ينقض العقد، صحيح؟ حرام عليه. بعد، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله. ليش؟ حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل. البدل هو الشيء الذي سوف ينتقل إليه، لكن هو التزم بأن شنو؟ يخرج ملكه عن نفسه، صحيح في مقابل بدل، بس الشيء الذي التزم به هو هذا، البدل له حكاية ثانية، صحيح؟ هذا اللي يريد أن يقول الشيخ، يقول أنه ملزم بما التزم به، أما أن يكون له صلاحية فيما التزم به الطرف الثاني، هذا أمر آخر، هذا يحتاج إلى دليل ثاني يعني. خصوصا أنه لم يلتزم بعد الأطر الثاني. قال وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، واضح واضح الفارق، بل مما جعله لنفسه. شو التعبير الدقيق في كلام الشيخ؟ هو عندما تقول، لاحظ مشايخنا عندما تقول تخاطب الآية متخاطبة يقول في بالعقد أو في بالعقد أو في، توجب عليه شيء صح ولا لا؟ وش اللي توجب عليه؟ توجب عليه أنه لا يجوز لك التصرف فيما انتقل عنك. هذا اللي التزمت ما أنت، ها؟ لكنك لم تلتزم بانتقال الملك إليك
أو ليس بيدك،
ها؟
في
أحسن، ليس بيده، بس لما نقول أنا التزمت بكذا وأنت التزمت بكذا، خلي أنت التزمت بكذا، أنا ملزم بشنو؟ أوفوا بالعقود، يعني الشيء الذي ألزمت نفسك به، مو الذي جعلته لنفسك. الذي جعلته لنفسك ما له علاقة بأوفوا بالعقود، صح؟ أوفوا بالعقود يعني التزم افعل. لو انتقل المال إليك أنت ملزم بالتصرف فيه بمقتضى أوفوا بالعقود؟ أنت ملزم باستلامه بمقتضى أوفوا بالعقود؟ لا، ما أنت ملزم، أنت ملزم بتسليم ما عندك بمقتضى أوفوا بالعقود، صح؟ فذاك خارج. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. واضح؟ وأما قيد كونه بإزاء مال، هو التزم بإزاء مال ينتقل إليه، فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة بحسب ما شرحت قبل قليل. ألزم نفسه بشيء غير جعل لنفسه شيئا، فلو لم يتصرف في ماله، عفوا، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، مو صحيح؟ قبل قليل قلت أنه لو ما استلم المال من صاحبه، ما استلم العين، ملزم؟ نقول لا، أوفوا بالعقود يعني لازم تستلم؟ لا، مو لازم يستلم، لازم يسلم. ولهذا المسألة الثانية البدل لها له كلام آخر، فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل، وهو أصالة عدم الانتقال، إلا هو أصالة عدم انتقال البدل. لأننا في هذه الحالة سنشك، نقول هو ملزم بأن يسلم، لكن هل هو ملزم بأن يستلم وبالتالي يجوز له التصرف؟ عندنا شك في الموضوع لأن إجازة ما موجود، فنقول الأصل عدم الانتقال، إذا أوفوا بالعقود ما تشمل هذا المورد. بعد قال هني بعد في إشكالية أخرى متفرعة عن هذا الإشكال، قال ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام شنو يريد يقول الآن؟ طبعا هو رجع إلى أصل المطلب، أنه هل يجوز له بناء على الكشف أن يتصرف فيما انتقل عنه لو لا؟ قلنا بأنه لا يجوز، مو صحيح؟ هذا الإشكال شنو يقول؟ يقول صحيح هو التزم، لكن التزم بشرط حصول الإجازة، إذا ما حصلت الإجازة الالتزام ما صار. يقول أنا ألتزم أعطي الثمن، بس إذا غير أكو إجازة، إذا ما في إجازة يقول الموضوع ما تحقق. هذا هم يشكل عليه الشيخ، شلون؟ لاحظ قال أولا الإشكال، خلينا نقرأ، ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه وهو الإجازة. يقول ملتزم بس بناء على شيء إلى الآن ما يعلم أنه تحقق ولا لا، معنى الالتزام ما صار. شوف المثال بالنذر ما هو؟ قال فهو كالنذر المعلق على شرط، أكو مسألة طرحها هني، شنو هي؟ لاحظوا الشيخ يستشكل عليها أيضا، يقول مثالكم مو صحيح. يقول هذا مثل النذر، شنو في النذر؟ لو واحد نذر قال لله علي إن رزقني الله ولدا أعطي 1000 ريال، هذه الفرضية أو الحكم الذي ذكره هنا والشيخ سوف يستشكل عليه. هني الآن هذا يجوز لي أتصرف في 1000 ريال لو ما يجوز لي قبل الحصول على الولد. هني صاحب هذا الفرض يقول لا يجوز له التصرف في 1000 ريال لأنه متعلق بالناثر. يقول كما أنه لا يجوز له التصرف في 1000 ريال لأنه إيه؟ لا ما أدري ما عليه، أريد أوضح المسألة. هذا اللي يطرحها الآن صاحب الدعوة، يقول كما أنه لا يجوز له التصرف في المال هنا اللي هو 1000 ريال لأنه متعلق بنذر مشروط، ننتظر نشوف الشرط تصير لو ما يصير، إن صار فمعنى ما يجوز التصرف في الواقع، ما صار جاز له التصرف بعد ذلك. هذا بمثابة الإجازة والرد، إن أجاز معناها ما كان يحق له التصرف، إن رد ها جاز له التصرف، فهذا مو معلوم. يقول مثل النذر هنا يجري، ولهذا لا يجوز له التصرف هنا فيما انتقل عنه. هذه الدعوة الشيخ بيجاوب عليها. طبعا الشيخ بيجاوب أولا بيقول كلامكم في النذر مو صحيح، المشهور على خلاف ذلك أنه يجوز له التصرف في 1000 ريال قبل تحقق الشرط. شوف يقول فهو كالنذر المعلق على شرط، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه، فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثان فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة. واضح؟ فلا يعد نقضا لما التزمه إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا. خلنا نقرأ إجابة الشيخ حسب ما شرحت قبل قليل، ما في شيء جديد. قال مدفوعة أولا بعدم تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال، هذا أولا، بأن الفرق بينهما هذا اثنين، أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، إنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، بينما هناك معلق على الإجازة. لاحظوا خلنا بشكل سريع وأنهي الدرس. لاحظوا مشايخنا بناء على الكشف يجوز له التصرف فيما انتقل عنه لولا، صاحب الرأي يقول ما دام التزم لا يجوز له التصرف، صاحب هذه الدعوة يقول شنو؟ يقول بعد ما تحقق الالتزام. ليش؟ لأن الالتزام متوقف على الإجازة، هذا نظير شنو؟ النذر. النذر بحسب ما أفتى بعض كالشهيد وغيره، زين أنه أيضا الشهيد الأول الشهيد الثاني وصاحب الشرائع، زين هؤلاء قالوا أنه يجوز له التصرف في من يجوز له التصرف في المال المنذور، صحيح، قبل تحقق الشرط. يقول هذا مثل هذا، مع أنه هذا التزم بالنذر. الشيخ يقول أولا هذه الفتوى محل إشكال، هذه الفتوى في الأصل محل إشكال، أنه من يقول أنه يجوز له التصرف حتى تقول تعدوها هنا اثنين، حتى لو قلنا بجواز التصرف تلك مسألة غير هذه المسألة. ليش؟ يقول لأن هناك في النذر، النذر معلق على شرط، هني العقد غير معلق على شرط، يعني عفوا التزامه غير معلق على شرط. يقول بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، لا أقل بناء على رأيها، لأنه سابقا قلنا أن القضية محل بحث أيضا، أنه هل الإجازة جوز أم هي شرط أم لا. الشيخ يقول ليست شرطا في تمام العقد ولا شطرا، إنما هي شرط في الصحة، زين، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، مو أن المبادلة متوقفة على الإجازة، يعني التزامه متوقف على الإجازة، لا، التزم متوقعا للإجازة. فرق بين يتوقع الإجازة وبين التزمت بشرط يختلف، فيجب عليه الوفاء به لأنه ما علقه على شرط الالتزام، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينتقض التزامه برد المال. فالشيخ يقول التنظير بالنادر في غير محله، هذا واحد. والشيء الثاني هو أنه هناك مفارقة بين الأمرين، بالنادر في تعليق أحسنت على الشرط، بينما هنا ليس هناك تعليق على الشرط، وتبقى القضية مبنائية هذه. ليش؟ لأن قلنا هناك أن من قال أن هناك من قال بأن الإجازة شرط، وهناك من قال بأن الإجازة جزء، بس هذا بناء على مبنى الشيخ. يأتي إن شاء الله مزيد كلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.